السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
جاء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. صدق سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد. تكلمنا في الفصل الذي خصصه الشيخ محمد مهدي النراقي لتأثير التربية على الأخلاق، وذكر ثلاثة أقوال في المسألة، وتطرقنا إلى القول الأول وحجته، وهو إن كل خلق قابل للتغيير، فجميع الأخلاق قابلة للتغيير فتؤثر فيها التربية. وهذا القول هو قول مشهور الأوائل من الأخلاقيين. القول الثاني بالعكس، جميع الأخلاق غير قابلة للتغيير، وقد تطرقنا إلى هذا القول وحجته. وبعد اتضاح بطلان كلا القولين يشرع المحقق النراقي رحمه الله في بيان القول الثالث وحجته، وهو القول بالتفصيل. فبعض الأخلاق طبيعيا يمتنع زواله وغير قابل للتغيير، والبعض الآخر من الأخلاق غير طبيعي حاصل بالعادة أو الاكتساب فيمكن تغييره. وأكثر الأخلاق هي من قبيل الأخلاق القابلة للتغيير، لأنها أخلاق غير طبيعية، وهو ما تشير إليه الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة، ولكن والداه إما يهودانه وإما ينصرانه وإما يمجسانه، يعني يصير من المجوس عبدة النار. يقول المحقق النراقي رحمه الله: أكثر الأخلاق قابلة للتغيير، لأن الولاد يولاد صفحة بيضاء خالية ينقش فيها الأب والأم والمجتمع ما يريد. نعم هناك مساحة صغيرة ومحدودة للأخلاق التي لا تقبل التغيير، وهذه الأخلاق التي لا تقبل التغيير لا تنالها مساحة الثواب والعقاب، لأنها في الغالب صفات وراثية ذهنية نفسية، مثل حدة الذكاء، مثل قوة الحافظة. فهذه الأمور التي لا تقبل التغيير هي الأخلاق الطبيعية التي لا تنالها يد الثواب والعقاب. لا يثاب الإنسان على حدة ذكائه أو بطء فهمه أو شدة حافظته أو بطء حافظته. يقول المحقق النراقي رحمه الله: إذا ثبت بطلان القولين الأولين، الحق هو القول بالتفصيل، أي أن بعض الأخلاق تقبل التغيير وهو أكثر الأخلاق، والشاهد على ذلك الحس والعيان، فالوجدان لا يحتاج إلى برهان. يقولون شخص رأى شخصا قال: فلان أما زلت حيا؟ قال: نعم أنا أتكلم. قال: لا أصدق، إن الذي أخبرني بموتك ثقة، أنا لا أصدق. قال: يا فلان أنا بلحمي ودمي وشحمي أتكلم معك. قال: لا أصدق، إن الذي أخبرني ثقة. قال له: أنا معك بالوجدان، والوجدان لا يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى دليل، الوجدان خير دليل وبرهان، ونحن بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان ندرك أن الأخلاق تتغير بالحس. نقول: ما شاء الله، أنت اليوم مزاجك جيد، فرحان، تبتسم. أنت اليوم ما شاء الله حزين جدا، الكآبة قد اكتسحت خديك بحيث لا تبتسم. إذن بنظر المحقق النراقي، الحق هو التفصيل، أكثر الأخلاق تقبل التغيير والتبديل، وهناك مساحة محدودة وصغيرة من أخلاق الإنسان لا تقبل التغيير والتبديل. ما هو الدليل على ذلك إن أكثر الأخلاق تقبل التغيير والتبديل؟ الدليل الأول: الحس والوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان، فإننا نرى أن أكثر أخلاق بني آدم قابلة للتغيير والتبديل. الدليل الثاني: يلزم بطلان الشرائع والسياسات، إذ لولا إمكانية تغير الأخلاق لما وجدت فائدة لبعث الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين وقيام علماء الدين بواجباتهم من إرشاد الناس. فعلى ما يرشدون الناس إذا كانت أخلاق الناس غير قابلة للتغيير؟ فلو التزمنا بالقول الثاني، وهو أن جميع الأخلاق لا تتبدل ولا تتغير، فيلزم بطلان بعثة الأنبياء وبطلان اتخاذ السياسات لتغيير الإنسان. الدليل الثالث: إمكان تغير أخلاق البهائم، فإذا أمكن تغير خلق البهائم وهي عجماوات غير عاقلة، فمن باب أولى يمكن تغير أخلاق الإنسان وهو سيد الكائنات. فالحيوانات الشرسة المفترسة كالأسد ملك الغابة والنمر يمكن ترويضها فتلعب في السيرك أمام الناس من دون أن تؤذي الناس. وهكذا الكلب الهراش الذي ينهش الناس يمكن ترويضه إلى صديق وفي للإنسان. فإذا أمكن تغير خلق البهائم، وهذا ما يشاهد بالعيان ولا يحتاج إلى دليل ولا برهان، يمكن تغير أخلاق الإنسان بالمشاهدة والتجربة. هذا تمام الكلام في أكثر أخلاق الإنسان التي تقبل التغير، وهي خصوص الأخلاق غير الطبيعية، هي الأخلاق الاكتسابية التي يجري عليها بفعل البيئة، يجري عليها بفعل التربية، بحكم العادة، بحكم جبر النفس. وأما القسم الثاني من الأخلاق وهو قليل جدا، فهو غير القابل للتغير، مثل الأخلاق المتعلقة بالقوة العقلية، الذكاء، الحفظ، حسن التعقل، وبالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان نرى أن الكثير من هذه الأخلاق لا تقبل التغير، وإنما هي ترجع إلى المزاج والوراثة. ولذلك لا تجد اثنين متماثلين، دائما هناك تغير في الصفات. حتى لو تشابها في الصفات الجسمية والمادية كالتوأمين، لكننا نجد اختلافا في الصفات النفسية والمعنوية. ويشير إلى ذلك الرواية التي صدرنا بها المحاضرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله عز وجل خلق الإنسان ويسر له الطريق وأعطاه إمكانات واستعدادات، إذا فعلها فإنه سيسير إلى بر الأمان وإلى الطريق الذي أراده الله تبارك وتعالى له. هناك كلمة لطيفة ظريفة إلى المعلم الأول، وهو أرسطو طاليس. المعلم الأول في الفلسفة أرسطو، والمعلم الثاني الفارابي. وهناك من يذهب إلى أن أرسطو وأستاذه أفلاطون كانا من الأنبياء. وعندنا بعض الروايات التي تشير إلى ذلك، روايات ضعيفة. والشيخ حسن زاد آملي في تعليقه على منظومة السبزواري أشار في التعليق إلى ذلك. أرسطو يقول في هذه الكلمة التي سنقرأها، يقول: الأشرار يصيرون أخيار بالتأديب، ولكن تأديب الأشرار يؤثر في الأشرار تأثيرات مختلفة. فيذكر ثلاثة أمور: الأمر الأول، بعض الأشرار يتأثر بالكلية، ينقلب بالكامل إلى رجل الخير. الأمر الثاني، القسم الثاني، يتأثر بعض الشيء. القسم الثالث أبدا لا يتغير، كلمته واحدة لا تبديل لكلمات الله. بعد الإنسان هكذا. همام سأل أمير المؤمنين: صف لي المتقي. قال: عفني. أبى عليه، وصف له المتقين في نهاية الخطبة، خر همام صعقا ومات. ماذا تأثير همام؟ مات من خطبة أمير المؤمنين. إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسي، أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من نفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. صفات كثيرة للمتقين لم يتحملها همام، فتوفي على أثر سماع هذه الخطبة. ثم قال أمير المؤمنين هكذا تصنع المواعظ بأهلها، وأما غيرها تجيب لي أكبر واعظ إلهي يا جبل ما يهز ريح، ما يتغير أبدا، ويعتبر هذا صمود، يعتبر هذا أنه ماذا عنفوان وبطولة، أنه لا يتأثر. والقرآن يشير إن من الأحجار لما يتفجر، وإن منها لما يهبط من خشية الله، إن من الحجارة، ولكن هذا قلب الإنسان كجلمود صخر حتى السيل من علي. يقول أرسطو يمكن صيرورة الأشرار أخيارا بالتأديب، إلا أن هذا ليس كليا، فإنه ربما أثر في بعضهم بالزوال، يعني بزوال الشرور عنهم، هذا القسم الأول. القسم الثاني وفي بعضهم بالتقليل، تقليل الشرور. القسم الثالث وربما لم يؤثر أصلا. احنا نقول شنو؟ عمك أصمخ. جيد. ثم يشير المحقق النراقي إلى المراد بالتغيير فيقول إن الإنسان له قوى في نفسه، كالقوى الغضبية والقوى الشهوية، وليس المراد بالتغيير انتزاع أصل القوة، يعني تغيير أصل القوة الغضبية وإزالتها، أو تغيير أصل القوة الشهوية وإزالتها، هذا غير صحيح. فإن لوجود القوة السبعية والغضبية أثر مهم، وهو الدفاع عن العرض والغضب لله وللدين، كما أن للقوة الشهوية أثر مهم، فالشهوة البطنية أثرها استمرار الحياة والمعيشة، والشهوة الجنسية أثرها استمرار النسل وامتداد نسل الإنسان والبشر، ولكن المراد تغيير شوائب القوة الغضبية والقوة الشهوية، أي الوصول إلى حد الوسطية، فلا إفراط ولا تفريط، يعني التغيير نحو العفة، فلا يصاب الإنسان بالكبت حينما يقمع القوة الشهوية، ولا يصاب بالشره حينما يطلق العنان للقوة الشهوية، فالعفة حد وسط بين الشره وبين الكبت. وهكذا الوصول إلى الشجاعة التي هي الحد الوسط بين التهور الذي هو إطلاق العنان لقوة الغضب، وبين الجبن الذي هو إعدامان أو تضعيفان للجرأة وعدم وضعها في موضعها. إذن المراد بالتغيير هو الوصول إلى حد وسط في الصفات الأخلاقية وفي القوى النفسانية، وليس المراد بالتغيير إزالة وإلغاء أصل الشهوات. وهذا هو الفارق الكبير بين الإسلام وغيره، فقد جاء في الرواية عن رسول الله أبي القاسم محمد لا رهبانية في الإسلام، يعني لا يوجد أنه تنسوك بحيث تترك الزوجة والأهل والعيال وتذهب إلى أعلى جبلين، ولا بروح يأخذنا وياه، تذهب إلى أعلى جبلين وتتعبد وتتهجد وتتنسك وتترك الأهل والعيال. لا رهبانية في الإسلام، بخلاف المسيحية فيها رهبانية. الراهب ما يتزوج والراهبة ما تتزوج، هذا قام للشهوة الجنسية والعياذ بالله. إذن الثابت شرعا وعقلا هو تهذيب قوى النفس، وليس إزالة وإلغاء قوى النفس. ثم يشير إلى نقطة مهمة، وهي أن الإنسان لا يمكن له إعدام شيء من الموجودات، كما لا يمكن له إيجاد شيء من المعدومات. فبالتالي الإنسان بالمجاهدة والرياضة لا يعدم قوى الغضب والشهوة الموجودة في نفسه، ولا يوجد قوة أخرى في نفسه إذا لم تكن موجودة في نفسه. إذن هو لا يتعامل مع أصل الأشياء وجودا وعدما، بل الإنسان دوره دور الإرشاد والتنمية للقوى الموجودة، أو الكبت الذي يوجب ضمور وضعف القوى الموجودة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها و تقواها قد أفلح من زكاها، يعني نماها، وقد خاب من دساها، التزكية الإخفاء. فالآية الكريمة لم تشر إلى أن الإنسان يلغي النفس ويلغي قوى النفس، وإنما الإنسان إما أن ينمي قوى النفس ويرشدها ويزكيها، وإما يضعف ويخفي ويقلل من قوى الناس. في الختام يشير إلى هذه النقطة، تغيير الأخلاق وتبديلها يختلف باختلاف طرق وسياسات التأديب، ويختلف باختلاف الأشخاص. فتغيير أخلاق الطفل أسهل من تغيير أخلاق الشيخ العجوز. مر لقمان الحكيم على شجرة وشجيرة مع ابنه، فلما مر على شجيرة صغيرة معوجة التفت إلى ابنه وقال: بني قومها. فقومها وعدلها. ثم مضيا فوجد شجرة طويلة كبيرة معوجة، قال: بني قومها. قال: لا أستطيع. قال: هكذا أخلاق الإنسان. فأخلاق الطفل والحدثي، أي الشام، سريعة التغير والتبدل، بخلاف أخلاق الشيخ الكبير، فمن شب على شيء شاب عليه. إذن شرائط الرد وشرائط التغيير تختلف باختلاف الإنسان. لذلك ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بالشباب فإنهم أرق قلبا. وروايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله تشير إلى قلب الحدث، يعني الشاب، حدث الشيء الحادث جديد. إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، تزرع فيها ما تشاء. وقلب الشيخ كالصخرة الصماء أو الأرض السابخة المالحة التي لا تنبت شيئا. لذلك العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وقد ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما انتشرت الفرقة الضالة وهي المرجئة التي كانت تقول: لا تحكم على مرتكب الكبيرة بدخول النار، ولا تحكم على أي أحد بالفسق، وإنما أرجئ ذلك إلى الله وأخره إلى حكم الله يوم القيامة. قال الإمام الصادق عليه السلام: بادروا أبناءكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئ. وهناك معلومة علمية تقول إن أي كلمة تقولها تنطبع في منطقة اللاشعور في ذهن الإنسان، ولكنها في يوم من الأيام قد تصاب بظرف مؤثر فتخرج هذه المعلومة. وهذا من أسانيب التأثير في الإنسان. في يوم من الأيام كنا مدعوين على مأدبة عشاء في البحرين، وكان معنا في المجلس الشيخ عبد الحميد المهاجري وباسم الكربلائي، وقد جاءوا إلى البحرين فدعوهم إلى عشاء ودعوني معهم. كان في المجلس طفل صغير، الشيخ المهاجري قال: ابني، لك ابني، تعال هنا. أنا جاء حضنه، قبله، قال له: في المستقبل ماذا تريد أن تصبح؟ قال: لا أدري. قال: قل أريد أن أصبح عالم دين. ماذا تريد أن تصبح؟ شيخ عالم دين. قال له: انصرف. قبله وانصرف، ثم التفت إلي وقال: هذه الكلمة ستظل تؤثر في ذهني في منطقة اللاشعور إلى أن يكبر. نحن نستطيع أن نغرس الكثير من الأمور في أذهان الصغار. والمؤدب الأول، نرجع إلى الدرس بعد من طيب الآن من أختين يقولون بعض يلا طيب، المعلم الأول: أدبني ربي فأحسن تأديبي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن أراد أن يتأدب فعليه أن يتأدب بالنواميس الإلهية والقوانين الربانية. فالمؤدب الأول الله تبارك وتعالى، والمؤدب الثاني أولياء الله من الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين الذين جاءوا بالحكم والمواعظ. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح. فصلون شرف علم الأخلاق بشرف موضوعه وغايته يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.